عليه وسلم.
أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولا محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آتاه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.
وقعت غزوة أحد وسورة آل عمران أعلم أساسي في تاريخ أمة الإسلام ودرس للمؤمنين عبر العصور وفي كل الأزمنة والأمكنة، بيان لسنة الله سبحانه وتعالى وقراءة إسلامية للتاريخ يحتاج إليها المؤمنون في كل زمن وفي كل حال من أحوالهم. فالأحوال دائما في تغير وتبدل، والله يداول أيام العسر واليسر والكثرة والنصرة بين الناس. هو سبحانه وتعالى قد جعل للأمم سننا، للناس سننا يسير عليها البشر في الأزمنة المختلفة، وإن كانت أعمار الأمم لا تقاس بالسنوات وإنما تقاس بعشراتها أو مئاتها، تقاس بقرون. وإن أمة لم يتجاوز سلطانها مثلا 100 أو 200 من السنين ثم تتعرض للاضمحلال والزوال فأمة مهينة. ولننظر في تاريخ أمة الإسلام لننظر لنعلم كيف استقر بفضل الله عز وجل سلطانها قرونا متعددة، وبما انتصرت وفي كم انتصرت من الزمن، ولماذا هزمت أو لماذا ضعف سلطانها وتسلط عليها أعداؤها، وفي كم من الزمن وقع ذلك أيضا، حتى لا تغرنا لا يغرنا تقلب الذين كفروا في البلاد، وحتى لا تغرنا القوة الزائفة الزائلة التي يقدرها الله سبحانه وتعالى لأهل الكفر في أزمنة مختلفة يبتلي عباده بذلك ويختبر ما عندهم وينظر ماذا يعملون. ولو تأمل متأمل في الأرض والسماوات لأيقن وجزم وقطع بمجرد التأمل أن البشر وجودهم وقوتهم وملكهم وما بأيديهم لا يساوي شيئا. تأمل وجود البشر بالنسبة إلى الأزل وإلى الأبد، بل بالنسبة إلى ما مضى فقط من حياة البشر على ظهر الأرض وما لقي منها، كم يعيش الإنسان بالنسبة إلى هذا الدهر الطويل، فلتعرف قدر الإنسان في الزمان، لتعرف أنه كالهلاءة فعلا، كاللحظة العابرة، كالخاطر الذي يخطر على البال، أو أقل من ذلك. وجودنا أصغر بكثير مما يشعر به الكثيرون من أن حياتهم طويلة. وتأمل حجمنا في المكان، وانظر إلى نصيب كل منا في الأرض، كم يشغل منها بالنسبة إلى مساحتها الكلية، وكم تشغل الأرض من هذا الكون الواسع الفسيح، كم تشغل من المجموعة الشمسية مثلا، وكم تشغل من المجرة، وكم تشغل المجرة من آلاف الملايين من المجرات، مما لا طاقة للبشر ولا علم ولا سمع ولا بصر يصل إليه فضلا عن أن يحيط به. وكل هذا في السماء الدنيا، وكلما ارتفعنا اتسع الأمر لتعلم صغر الإنسان. فتأمل ما بأيدي الناس في دنياهم التي يعيشون على ظهر هذه الأرض من القوة، ثم قارن بينها وبين القوة التي أوضعها الله عز وجل في شيء واحد فقط، فضلا عن أشياء متعددة في البحر مثلا، كم من الطاقة في هذا البحر في هذه البحار التي لو أمرها الله عز وجل أن تحسب أن تغرق الناس لأغرقتهم، كم في الرياح من طاقة وقوة هائلة تدمر ما بأيدي البشر في لحظات معدودة، في أيام معدودة وليالي، يدمر الله عز وجل أمم بأسرها. ويقع ذلك في كل زمان، ليس فقط في زمن عاد، بل يتكرر أمام أعين البشر في زماننا في كل عام مرة أو مرتين. تسمع عن إعصار، تسمع عن غرق، تسمع عن حرق، تسمع عن دمار، تسمع عن زلازل. قوة مودعة في الأرض، هذه الأرض التي لو أمرها الله أن تبتلع الكفرة والظلمة والمنافقين لابتلعتهم في لحظة، وتضيق عليهم وتنشق بهم. لو أمر الله عز وجل ما في السماوات من المذنبات أن تحصب الأرض وتصيب ما شاء الله عز وجل أن تصيب، لكان شيئا واحدا منها مدمرا لقارات بأكملها. فسبحان الله، بعد ذلك يغتر المغتر ويظن أن الأمر بأيدي الناس، ما يملك البشر وما بأيديهم إنما هو أصغر من الهباء بالنسبة إلى ما أودع الله عز وجل في بعض مخلوقاته من القوة، فالقوة لله جميعا. لذا تأكد وأيقن أن الأمور تجري بمقدار من عند الله سبحانه وتعالى، وأن ما يجري للأمم ليس فقط أو ليس أصلا وليد تصرفات البشر وحساباتهم وتخطيطاتهم، وإنما هو أثر من آثار قدر الله الماضي، أثر من آثار السنة التي قد مضت في من قبلنا عبرة لنا ولمن بعدنا، أثر من آثار قوة الله عز وجل وقدرته على خلقه، حتى لا تغرنا البدايات وحتى لا نيأس من النهايات، حتى لا نزل الأمور بموازين ما بأيدي الناس كأنها المطلقات، كأن القوة الوحيدة هي ما بأيدي الناس، وكأن التخطيط والتدبير إنما هو الذي يصنعونه، والأمر ليس كذلك. فهناك تدبير آخر، هناك سنن يقدرها الله سبحانه وتعالى ويجعلها سبحانه وتعالى هداية لأهل الإيمان وموعظة لهم، ويبين بها لسائر الناس ما يفعله عز وجل بأوليائه وما يفعله بأعدائه، ليظهر لكل أحد أن الأمور من عنده سبحانه وتعالى نازلة، ليست الأمور منها هنا من الأرض، إنما الأمور من السماء، والله عز وجل يقلب الأمور ويداوي الأيام ويغير الأحوال ويغير الموازين. إذا لاحظنا ذلك بقلوبنا وعطف أسئلتنا كان ذلك سببا لسلوكيات وأفعال معينة من طاعة الله سبحانه وتعالى ومن الصبر والثبات، التخلص من أمراض عديدة تصيب الأمم في فترات الضعف وفي فترات المحن، أمراض الوهم، أمراض الحزن، أمراض الاستكانة للعدو ولباطله والمتابعة له على الباطل، كل ذلك بسبب عدم ملاحظة سنن الله سبحانه وتعالى، وعدم ملاحظة أن الأمور من عنده عز وجل، قد خلت من قبلكم سنة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذه أوامر والأمر للوجوب، فهل انتبهنا إلى هذا الأمر؟ أن ننظر في عاقبة المكذبين ونحن نسير في الأرض حتما ويقينا، لكن أكثرنا لا ينظر، قل أكثر البشر أو كل البشر إلا من رحم الله، تستثني أقل القليل ممن ينظر في عواقب الأمور في نهايات المطاف. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قراءة التاريخ كما ذكرنا قراءة إسلامية، وقد ذكر الله عز وجل هذا الأمر مرات عديدة في كتابه، الأمر النظر في سنن من قبلنا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قال عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وآيات كثيرة بهذا المعنى متكررة تأمر السير في الأرض لمنظر، لا لمجرد الأكل والشرب ولكسب المكاسب، ولكن لنقرأ التاريخ كما ذكرنا من خلال قراءة إسلامية. أكثر الفلسفات والتفكيرات البشرية الأرضية تحاول أن تقرأ التاريخ لتعرف مواطن الصراع ومحاوره بين البشر، وكل طالما لم يفترق بنور الوحي المنزل على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وطالما لم ينشرح قلبه لحقائق الإيمان فإنه يذهب مذاهب شتى في تفسير التاريخ وتفسير الصراع الذي يجري على وجه الأرض ما حقيقته، ويحاول أن يستخلص النهاية على حسب فهمه وإدراكه. وإذا لم يكن هناك إيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام كان هناك العمى والتخبيط وخلط الأمور، ولذا يسيرون سير العميان بل أسوأ من ذلك في وسط آبال ووهاد وأودية مهلكة تهلكهم والعياذ بالله، يسيرون يلعبون كالمجانين أسوأ من المجانين، أعني بذلك الكفرة والمجرمون الذين يحادون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويسعون في الأرض فسادا يحاربون دينه، والله هم يلعبون يظنون أن الأمور بأيديهم ويتكبرون في الأرض بغير الحق ويقولون من أشد منا قوة ويعيثون في الأرض فسادا، ترى آثارهم في المشارق والمغارب كما سبق وسلف من أمثالهم وأشبههم ممن جعلهم الله عز وجل عبرة وعظة هدى وموعظة للمتقين. وإنما ينتفع بقراءة التاريخ وفهمه قراءة صحيحة من هداه الله، وإنما يهتدي البشر بنور وحي منزل من عند الله عز وجل. قد تكلم أناس كثيرون في أن حقيقة الصراع الذي يجري بين البشر محوره المال والسلطان التابع لهذا المال، والقوة الاقتصادية عندهم هي المحرك الحقيقي لكل الصراعات، وهذا تجده يلقن لطوائف بل قل ملايين من البشر وأنواع الشعوب أن معظم الحروب التي قامت من أجل المال والثروة والسلطان. وقد يتأكد ذلك في حس الكثيرين بأنواع الحروب القائمة المعاصرة على الثروات المختلفة وصراع بشر من أجل مال، وفلسفوا بناء على ذلك أو قل نظروا بناء على ذلك أن الإنسان إنما يساوي ما معه من المادة ما معه من المال، وأصلوا أننا سوف نحارب ونسالم ونوالي ونعادي على حسب الأموال، فمن يعطينا أكثر نكون تبعا له، نظرة تجد أمم وشعوبا تطبقها، ملايين آلاف الملايين من البشر قد استوعبت هذه الفكرة، يعني قد اقتنع بها وعاشت من أجلها. ولو نظرت حولك في الناس الذين يعيشون معك لوجدت من هذا النوع هؤلاء الملايين، ملايين متعددة لا تعيش إلا لأجل المال، وبعضهم يرضى بأقل قليل من لقمة العيش، عبيد لقمة العيش، لا يعرفون من الدنيا إلا الحصول عليها، ولو بأن يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا ضعيف ليس بعرض في ورط أهل الدنيا يساوي بل بعرض رخيص لا يساوي شيئا يبيعون دينهم من أجله، لأنهم اقتنعوا بذلك أن الإنسان إنما يساوي ما معه من المال، اللي معاه قرش يساوي قرش كما يقولون والعياذ بالله. والأمم ليس فقط آحاد البشر بل شعوب كاملة المال هو المحرك الأساسي له، والصراع عندهم ليس صراعا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لا يعرفون إلا أولياء الشيطان فقط، لا يعرفون إلا الصراع من أجل المال من أجل عبودية المال، نظرة من النظرات تفرع منها من نظرة مادية محضة. كثير من النظريات التي أشغل البشر نظرية الشيوعية مثلا والاشتراكية التي مدارها على الصراع بين الطبقات ايضا من اجل المال، وانه لابد ان تسود طبقة الطبقة العاملة. كان عماله في بداية الامر في بداية النظرية العمال، ثم لما انتقلت النظرية الى بلاد فيها فلاحون قالوا عمال وفلاحين، ولابد ان تسود هذه الطبقة على غيرها. ومن هنا جعلوا في مجالفهم التشريعية نسب معينة لهذه الطبقة لتكون هي سائدة ولتكون هي الغالبة. نظرية عاش البشر بها نحو من 80 سنة او ما زال بعض البشر يعيشون في ظلها الى يومنا هذا، شقوا بها واشقوا غيرهم، ومات ملايين بل قل الاف الملايين اجيال في الاجيال شقيت بهذه النظريات، واصلت الصراع بين طبقات المجتمع بدلا من التعاون بين طبقاته، بين التواد والتحاب. تفكير قراءة معينة للتاريخ اخرجت هذا الفكر، اخرجه ماركس ثم طبقه لينين وسار عليه بقية الانعام لا اسوأ من الانعام، قطعان ماشية البشرية التي سارت على هذا النهج. وما اختلفوا كثيرا عن امثالهم ممن يعني يعظم المال، بل قضية واحدة فنظرية الرأسمالية التي يعيش الناس ايضا بها حقبة من الزمن يشقون بها انواع الشقاء، والتي مدارها على الغنى والعياذ بالله الذي حذر الله عز وجل منه، ليزداد الغني غنى وسلطانا ويطحن الفقير طحنا. امم تحاول ان تستغل كل ثروات الاخرين وتأخذ ما بأيديهم من اموال وتعيشهم اذل حياة والعياذ بالله. طريقة تفكير وقراءة للتاريخ انبتت هذه النظريات. اخر يرى في التاريخ او المحرك، يرى الصراع الحقيقي بين البشر والمحرك الاساسي له الشهوة الجنسية. البشر انما يعيشون لاجل الجنس، لاجل شهوة الرجل للمرأة ونقل الرجل، وهي المحرك الحقيقي لكل الصراعات. عندهم المحور الاساسي هو ذلك، ولذا يقدسون هذا الامر. ومن علامات تقديسه عندهم ذلك الكم الهائل من الشهوات المطروحة على البشر، وتعظيم من عنده هذه البضاعة من اهل الاعلام والفن والشهوات المحرمة كلها، وما يدور حول هذا المحور من انواع التجارات والاعمال. فكم من الملايين تنفق على الافلام مثلا والاغاني والملاهي، وكلها يدور حول قضية واحدة، قضية الجنس. اعمار تنفق، كم تنفق من الاعمار، كم ينفق من الاموال من اجل هذه القضية. نظرية معينة تقول ذلك، وتجد هناك من يعيش جميعا هذه الخزعبلات ويفسر التاريخ على ذلك. فرويد اسس نظريته على ذلك واقنع بها الكثيرين، وصار التحليل النفسي مبني على هذه الامور التي بها تدرس الشخصيات، ويقدم اناس ويؤخر غيرهم، ويملك اناس ويزال ملك غيرهم بتخطيطات كلها تدور حول هذه المسألة وحول الشهوات المحرمة في ذلك، وانواع اخرى كثيرة كثيرة من النظريات التي منبعها قراءة خاطئة للتاريخ، محاولة تفسير باطلة للسنن التي يقدرها الله عز وجل، ولا وعوا ان الله يقدر. اما اهل الايمان فيرون ما يجري على الارض صراعا بدأ بالصراع بين ادم وابليس، بين ادم وحواء عليهما السلام، وبين ابليس العدو اللدود للانسان، والصراع حول قضية الطاعة والمعصية، طاعة الله عز وجل أو معصيته. هناك من يطيع الله ويعبده ويوحده ويتبع رسله، هناك من يكفر به ويعصيه ويخالف رسله ويعاديهم ويسعى في الأرض فسادا. وهذا هو الذي يجري عليه الصراع، محور الصراع بين البشر وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان حول هذه القضية، قضية التوحيد الشرك. قضية الإيمان والكفر. ومن هنا يفهم أهل الإسلام أهل الإيمان الذين اتعظوا بمواعظ القرآن أنهم لا يصح لهم بحال من الأحوال أن يغفلوا عن هذه الحقيقة أو يقبلوا خداع الشيطان وأولياءه من زخرف القول الغرور الذي يوحيه بعض الشياطين من الإنس والجن إلى بعض في صرف الناس عن حقيقة الصراط لكي يقعوا في دوامات السماء لكي يغفلوا عن مصدر القوة الحقيقية ومصدر النصر الآتي بإذن الله بأهل الإيمان والإسلام إذا فقدوا فهمهم وقراءتهم للتاريخ قراءة صحيحة وفق كتاب الله عز وجل. سوف نغرق في فتن عجيبة إذا جعلنا نحور الصراع الذي يقع في الأرض حول المال أو حول جنس أو حول الأرض أو حول علو مثلا قومية معينة. هناك 55 مليون إنسان قتلوا من أجل فكرة خطرت في بال واحد من أن الجنس الآري هو الذي بد أن يسود. الحرب العالمية الثانية قامت من أجل ذلك. 55 مليون إنسان قتلوا وأبيدوا غير ما ألجح بأضعاف ذلك عبر 6 سنوات من الحروب لأجل فكرة سيطرت على إنسان أقنع بها غيره وملايين اقتنعوا بها فصاروا في حروب مدمرة. هتلر الذي رأى أن الجنس الآري الجنس الألماني هو الذي يجب أن يسيطر وأن الأمم الأخرى لابد أن تخضع. ومثلها وإن كانت توسع قليلا النظرية التفرقة العنصرية كما يقولون هو الجنس الأبيض وما زالت هذه قائمة في الحقيقة. يرون الأوروبيون البيض يرون وهم أمثالهم من الأمريكان أن الأمم الأخرى لابد أن تكون حقيرة وذليلة لهم. واليهود يفكرون نفس الطريقة يقولون اليهود هم سادة العالم وهم يريدون السيطرة على العالم من خلال كل الوسائل الأخرى. المال يسخرونه والجنس يسخرونه والصراعات بينهم يسخرونه لأجل سيطرة اليهود على العالم. فهل نغفل نحن عن حقيقة أو مفتاح الصراع بين البشر إذا غفلنا عن السنن التي جعلها الله عز وجل وأمرنا أن ننظر فيها؟ كما ذكرنا الصراع يدور بين الإيمان والكفر يدور بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. محور الصراع قضية التوحيد والشرك قضية الطاعة والمعصية. أننا نريد أن نطيع الله ونريد أن يطيع البشر ربهم ويتبعوا رسله يصدقوهم ويلتزموا أوامرهم ونريد أن يعبد الله وحده لا شريك له في الأرض كلها. ويريد أعداء الإسلام غير ذلك يريد أن يعبد الشيطان يريد أن يعبد المال يريدون أن تعبد الشهوات يريدون أن يعبد البشر يريدون أن تعبد الأحجار والأشجار وغير ذلك. والصراع يقع ويجري وسنة الله عز وجل في هذا الصراع عبر التاريخ واحدة وأن موازينه تسير في مراحل ثالثة وتنتقل من مرحلة إلى مرحلة في توقيت يعلم الله سبحانه وتعالى بناء على صفات وأحوال الأمم والأفراد المنتمي لهذه الأمم. ولذا كان أمرا غاية في الأهمية تلك المقدمة قبل هذه الآيات التي ذكرنا فيها صفات المؤمنين من أول التحذير من الربا وعدم أكله وما تلا ذلك من الأمر بأوامر عظيمة الأمنية من تقوى الله عز وجل والمسارعة والمنافسة في الجنات التي عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء وكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الإحسان. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب إلا الله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه قد شرحناها في مرات سابقة. نقول هذا مفتاح تغير الموازين والقوى. أكثر الناس يهملون هذه الأمور أو قل الكل يهملها إلا قليلا إلا من رحم الله. ولذلك أنا أقول إلى متى وكيف سوف تتغير موازين القوى وخرائط الواقع وكيف ينتهي هذا الصراع، ونحن حلقا حلقات نحن دائرة من دوائر هذا الصراع. أعمارنا كما بدأنا حديثنا بالنسبة إلى أعمار الأمة نحن مساحة صغيرة جدا، ولكننا كجزء من حلقات هذا الصراع نقيس هذا الصراع بأعمارنا. نحن صغار دائما وعمرنا صغير دائما، ولكن وسع قليلا أفقك لتعرف أن أعمار الأمة كما ذكرت أوسع من أعمار البشر، وهو بالنسبة إلى الأجر والأبد شيء يسير جدا، والله هو الذي يقدر مقادير الأمور كلها. قد خلت من قبلكم سنن ففيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فأمر التكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسل الله جميعا له عاقبة معينة، وانظر في تاريخ الأمم لتعرفها. هذه آثار عاد في حضرموت إلى اليوم في جنوب جزيرة العرب تبيرك على أثر تكذيب عاد لنبيه موت، وهذه دار ثمود في شمال جزيرة العرب تنبئك عن أثر تكذيب ثمود لصالح، وهذه آثار قوم لوط في الأردن تنبئك عن الدمار الذي حل بهم لما كذبوا لوطا، وهذه آثار الفراعنة تؤكد أنهم كانوا أمة قد ضربت بأوتادها في الأرض قوة وتمكنا سلطانا وعدوا وملكا ظاهرا تام السيطرة عليها وعلى من حولها من الأمم. بلا شك آثار تؤكد ذلك، ثم ترى كل ذلك قد زال. أمم سادت ثم بات وذلت وهانت وأبيدت بالكلية بعد أن سلط عليها أعداؤها مدة. وتأمل تاريخ بني إسرائيل لتعرف سنة الله فيهم وفي أمثالهم عندما يؤمنون وعندما يكفرون. عندما آمنوا ماذا صنع الله بهم، وعندما كفروا ماذا صنع الله بهم، لتعرف عن قريب نهاية حلقتنا من إسراء. فإنها سنن ماضية لا تتغير ولا تتبدل، وإن كانت موازين بأعين الناس الذين لا يبصرون إلا الأمور المادية التي بأيديهم ولا يرفعون أبصارهم ولا أفئدتهم إلى ما هو أوسع من تحت أرضهم إلى الأرض حولهم إلى السماء حولهم إلى ما قبلهم وما بعدهم من الزمان. أقول هذه النظرة التي ينظرون بها تؤدي لهم إلى أن الموازين في صالح أعداء الإسلام، وأن الأمر بأيدي الكفار، فلا بد من السمع والطاعة ولا بد من دوران في فلكهم، ونسأل الله العافية. هذا كله من أعظم الخطر علينا، لا بد أن نستوعب دروس التاريخ ونعلم ما قال ربنا سبحانه وتعالى. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، إما تسير بأقدارك لترى بعينك، وإما أن تكتفي بإخبار الله سبحانه وتعالى وسير سائرين الآخرين الذين نقلوا لك، وأنت لابد سائر، ولكن لابد أن تأمن. أقول لابد أن تسائر، لابد أن ترى من آثار من قبلك في سيرك يمينا من تمام الموطن إلا وترى فيه قبور السابقين، وترى صارع الناس، وترى آثار الأمم السابقة. لا يوجد أدخال من ذلك فضلا عما يتناقل الناس، كل ذلك قبله ما أخبر الله عز وجل به عن الأمم قبلنا وحقيقة الصراع الذي دار بين الرسل وبين أعداء الرسل. قل فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، لتعرف مآل المكذبين في زماننا الذين يكذبون كتاب الله والذين يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يسعون في الأرض فسادا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. سوف ترى أمرا عظيم الأهمية. هرقل رغم كفره كان يعرف من سنن الله عز وجل ما ذكره لأبي سفيان حين سأله كيف الحرب بينه، هل حاربتموه؟ قال نعم. قال فكيف الحرب بينه وبينكم؟ قال تجال يدال علينا مرة وندال عليه مرة. قال بعد أن سأله أسئلة أخرى قال كذلك رسول تبتلى ثم تكون لها العاقبة. فسبحان الله سنة ماضية. أهل الإيمان سائرون على نهج الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك السنة ماضية متكررة ليس في ولود الأنبياء فقط بل في كل صراع يوجد بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، بينما جاءت به الرسل وأوليائهم من جانب وبين التكذيب والمخالفة والإباء والرد والصدع عن سبيل الله وأعداء الرسل من جانب آخر. أتظن أن أبا جهل وأبا لهب فقط هم أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس فقط. أتظن أن فرعون فقط هو عدو موسى؟ ليس فقط، بل كل من يعادي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويعادي ما جاء به موسى وعيسى ويعادي ما جاء به إبراهيم ونوح وهود وصالح من التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالكتب والرسل والقدر وكل ما جاء به الرسل من التزام شرع الله عز وجل، كل من يعادي ذلك هم أعداء محمد صلى الله عليه وسلم، هم أعداء موسى وعيسى وأعداء إبراهيم، وهم والله كثيرون، بل هم أكثر أهل الأرض، بل هم أهل الأرض إلا من رحم الله، نسأل الله العافية. فالعداوة والتكريب لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بعداوة ما جاء به والتكريب بما جاء به وإباء ورفض ما جاء به أمر لم يزل مستمرا قائما إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، وإلى أن يأذن سبحانه وتعالى بهلاك الكفار والكفر من الأرض كلها. هذا بيان للناس. قد حصل البيان بأن بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب، هذا القرآن العظيم، فيه بيان الأمور على جميتها كما يقول ابن كثير، وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم. هذا بيان للناس. فمن كذب القرآن جملة فقد قامت عليه الحجة بذلك، ومن صدقه جملة نفعه ذلك نفعا إجماليا، إلا أنه لم ينتفع نفعا تفصيليا ولم يعتدل الأمر معه اعتدالا عدلا حقيقيا كاملا إلا بأن يعرف تفاصيل هذا البيان ويستضيء بنور القرآن وسنائه ويرتفع به عن الأرض وموازينها وشهواتها. وتأمل أن البيان للناس والهداية والموعظة للمتقين لتعرف كيف تنتفع بالقرآن وكيف تجد طعمه وكيف ترى نوره. فليس كل الناس يهتدي بهذا البيان. الناس قد بين لهم، الله قد بين بهذا الكتاب العظيم ما تقوم به الحجج. من قصر في طلب العلم منه فهو آثم، ومن أعرض عنه بالكلية فهو الكافر والعياذ بالله. وإنما ينتفع به من اتقى الله. تريد أن تنتفع بالقرآن، تريد أن تهتدي به، تريد أن تتعظ بمواعظك، اعمل بما علمت منه، اتق الله، تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتجتنب معاصي الله على نور من الله يخاف ويسأل الله، تعمل بما علمت، تتق الله، تخافه وترجوه، تراقبه، تعالجه سبحانه وتعالى، تستشعر وقوفك بين يديه، حضورك يوم القيامة مسؤولا عن القليل والكثير والنخيل والقطمير، والكتاب الذي يعرض عليك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. حتى تخاف تتقي، تسير في طريق شوق تتقي هذا الشوق. ما هو الشوق الذي يؤلم ويجرح؟ هو معاصي الله، مخالفة شرعه، تجرح وتؤلم وتشقي، رغم ان اكثر البشر يظنون انهم يسعدون بهذه الشهوات. ونسأل الله العافية. كماش في طريق شوك ينظر ما يرى، هذا المتقي. كماش في طريق شوك ينظر اين يضع قدمه. كم من الاشواك في حياتنا، بل كل الغام تنفجر كل يوم في واحد منا، تدمر قلبه، تدمر ايمانه، تدمر اسلامه، تذهب بطاعته لله عز وجل. واكثر الناس لا يشعر ويستمرون دون ان ينظروا، دون ان يروا مواقع الاقدام. تقوى الله، العمل بطاعته على قدر ما علم، يفتح للقلب هدايات وهدى وموعظه للمتقين. فمن الذي يهتدي ويضطهد؟ الذي اتقى الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. تشكل عليك الامور، تضطرب الاحوال، لا ندري ما ناتي وما نضر، ما نفعل وما نترك، نعمل طاعه، ما علمنا وتيقنا انها طاعه. تشك عبد الله ان القيام طاعه؟ تشك ان الصلاه طاعه؟ تشك ان الصيام طاعه؟ تشك ان قراءه القران طاعه؟ تشك ان غض البصر وحفظ الفرج طاعه؟ تشك ان الظلم حرام وان تركه طاعه؟ وتشك ان الربا حرام وان تركه طاعه؟ انت لا تشك في ذلك ولا احد يشك، ولكن كم منا فعلا يطبق حتى يهتدي؟ مش عارفين نعمل ايه، مش عارفين نعمل ايه، عشان عملنا اللي احنا نعرفه. فلو عملنا اللي احنا نعرفه مش هنبقى مش عارفين نعمل ايه، هتتفتح، هنهتدي. لكن المشكله ان احنا قاعدين زي ما احنا وما تغيرناش كما ينبغي ومش عارفين نعمل ايه. صح، لازم نعرفش، نضعف عما نقدر عليه ثم نتلاكى على اجسادنا. هل غير مما لا نقدر عليه؟ امه الاسلام لديها طاقات هائله وثروات هائله، ولديها ملايين البشر قادرين والله بضع الاف منهم على تغيير وجه العالم بالكليه. لو وجد هذه النوعيه من الالاف من المؤمنين المتقين، عدد الملتزمين في بلد واحده فقط كافيه لتغيير وجه العالم، العالم باسره. ولكن لو كانوا ملتزمين بجد، لو كانت ده حقيقي، لو كان في تقوى حقيقيه. لكن اذا فقدنا التقوى، فقدنا الشعور باننا في طريق الشوك فننظر الى مواقع الاقدام، لو فقدنا الشعور باننا في ازمه تقتضي جديه في كل امر من الامور، صدقا في كل امر من الامور، في طلب العلم، في اصلاح النفس، في العمل، في العباده، في الذكر، في الدعوه الى الله عز وجل بما شرع الله سبحانه وتعالى وبما نقدر عليه كما ذكرنا. وما نقدر عليه والله كثير، انما يسحب ويقل، ليس بتخطيط الاعداء وليس بمكرهم، هو من عند الله عز وجل مقدر، ولكن بسبب التقصير الذي عندنا. ليس كآحاد، نعم انهم جملتهم الامه، لكن لو ان يوجد افاضل افاضل البشر على الاطلاق في وسط جمع مقصر، ضاع الفضل وصل التقصير كما تاتي بهذه السوره. كما قال الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. فالعشر المبشرون بالجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في جيش المسلمين في غزوه احد، ومع ذلك وقعت الهزيمه، فلا حول ولا قوه الا بالله. فهل ندرك ما ينبغي ان نعمله، وما نتقي الله فيه، وما نعالج به امراضنا، مرض الوهن والحزن الاستكانة كما يأتي؟ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. كلما اتقيت الله عز وجل ما بينك وبينه وراقبته وعملته واخلصت له وصدقت معه واجتهدت في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس هذا يصح ان يكون كآحاد، وانما كقيمة عامة للأمة، اعني الأمة الطائفة المجرمة بالطاعة، الطائفة التي تقول انها على الحق لا يدروها من خلفها وقرها حتى تقوم الساعة، او تريد ان تكون كذلك لما تصبح قيمة عامة. لكن لما تكون القيمة العامة لهؤلاء الذين يسمون انفسهم متزنين او متقين مثلا الجهل، او تكون القيمة العامة امراض القلوب، او تكون القيمة العامة ضعف الحب والود، او تكون القيمة العامة انواع الصراعات على الدنيا والتنافس عليها، لما تكون القيمة عامة خلاص يبقى مش هم دول. يبقى صح ان لازم يحصل لهم كل شويه مصائب، سنه ربنا سبحانه وتعالى، ولا بد ان يرعى ذلك. نريد ان نتغير ليغير الله ما بنا، نريد ان نكون متقين، نقول سمع عمل الطائفه المؤمنه الملتزمه. اذا كان الامر كذلك وقع التغيير، لان الامور سنن من عند الله وليست انها مجرد امور ارضيه. اتظنون الامر منها هنا؟ انما الامر منها هنا. عمر رضي الله عنه يقول ذلك عندما اتوه بالبردون ليركبه، والبردون يتبخت به عايزينه يركب حاجة تليق بمقام امير المؤمنين، فنزل منه عمر وقال اركبتموني على شيطان، ما نزلت عنه الا انكرت نفسي، لا نفسه اتغيرت، لا نفسه حس بالعلو كده، فهو لا عايز يركب البعير عشان يظل كما هو. وبعدين قال اتظنون الامر منها هنا يعني من الارض، انما امر منها هنا اي من السماء اشار الى فوق. فلذلك لابد ان نعمل بما علمنا وبما نقدر عليه، نعمل بما علمنا فيعلمنا الله ما لم نعلم، من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم نعلم، ومن عمل بما قدر عليه رزقه الله القدرة على ما لا يقدر عليه. ووالله ان القوة كامنة، كمون نار في الزناد في هذه الامة، وشرر كثير منها يرعب الاعداء، وهم يدركون ذلك جيدا، يعرفون السنن. ولكن هل نستخرج هذه القوة بمدين التقوى؟ هل نحولها من هذا الكمون الى الواقع بالعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى؟ ام نظل مستكينين في انفسنا عندنا الوهم الداخلي الذي ادى الى الوهم العام في الامة، مع ان بايديها من القوة ما لا يحيطه الاعداء. لكن المشكلة الوهن الداخلي، مش قصدي الوهن الداخلي في المجتمع اللي نعيش فيه فقط، الوهن الداخلي في نفس كل واحد منا عنده وهن في إصلاح نفسه. قال الله عز وجل ولا تهنوا أي لا تضعفوا ولا تحزنوا أي على ما فات وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي العاقبة والنصرة لكم. وهذه الآيات في غزوة أحد، في شأن غزوة أحد، تنهى المؤمنين عن الضعف بسبب ما جرى، ومرض الوهن الضعف الذي يصيب الامم المغلوبة كما ذكرت هو محصلة وهم داخلي داخل كل واحد هزمه عدوه الداخلي فاجتمعت الهزيمة حتى هزمنا جميعا. ان في عدو في الداخل، الشيطان نفس امارة بالسوء، امراض في الداخل في داخل النفوس تدعى في ارض القلب فسادا، فادت الى حصول هذا الوهم في مقاومتها، الوهم في مقاومتها الى الوهن العام الى الضعف. والوهم حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وعدم العمل الاخر والصراع على شهوات الدنيا. هذا المرء الذي يعرف الاعداء جيدا اثر فيسعون الى نشره، واكثر الناس ياكلون طعم ويتنافسون على الدنيا احقر المنافسين، ونسال الله العافيه. والحزن ان يظل الانسان يفكر فيما مضى لا لينتقل منه الى عمل في المستقبل، ده مجرد الاسى والحزن، ده مجرد اجترار الآلام، لا ليستفيد من التجربة، لا لينطلق الى عمل جديد ولكن لكي يتألم فقط، لكي يدل حظه، وهذا دائما يجر سلسلة أمراض، سلسلة أمراض منها الاعتاب على القدر ولو، والشعور بالظلم، شعور بانه الظلم نساء اكتر من كده وكان ينبغي ان يقع غير ما وقع، والشعور ايضا او عتاب الاخرين قومهم وتقصيرهم في حقه وهو المقصر، انواع من الامراض التي تؤدي الى امراض غيرها، مرض الحزن، الحزن المنهي عنه الذي كما ذكرنا يؤدي في نهاية المطاف الى اليأس من رحمة الله والاستسلام والاستكانة التامة للعدو، عدو الداخلي والخارجي، ييأس من الاصلاح الداخلي ويأس من اصلاح ما حوله فيقبل الواقع ويغرق في شهوات الارض، نعوذ بالله. فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. الاستعلاء الايمان رغم الضعف الظاهر، رغم الهزيمة، هرم المسلمون في احد وقتل منهم سبعون وجرح من جرح، جرح نبي عليه الصلاة والسلام وكاد المسلمون ان يقتلوه، ولا حول ولا قوة الا بالله. والذين فقدوا من المجتمع المسلم في غزوة احد وزنهم في ميزان البشر بامم، ترون كم يساوي حمزة اسد الله واسد رسوله صلى الله عليه وسلم، كم يساوي من البشر، من ملايين البشر، كم يساوي مصعب بن عمير الذي ادخل الله على يديه اهل مدينة الاسلام، كم يساوي هؤلاء الشهداء الافاضل الذين قتلوا ومنزلتهم قد اخبرنا الله عز وجل بها، الواحد منهم بامم، لا بامة وحدها، لا بامة فقط، بامم، والله الواحد منهم يغير مجرى التاريخ. ومع ذلك تنزل الايات ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. قل لمن فقدنا بالنسبة الى فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة ومصعب ومن معهما رضي الله عنهم اجمعين، حتى نهن ماذا فقدنا بالنسبة الى ما فقده المسلمون، لابد الى ان لا نهن، ان لا نهن، ان لا نضعف، لابد ان يتم السير الى الله عز وجل بكل قوة. وفي الطريق صحيح الطاعات كثيرة جدا، لا تقتصر على صورة معينة، لا نستطيع ان نعبد الله عز وجل الا من خلالها، المؤمن يعبد الله في كل حال في كل مكان، على العسر واليسر والمنشر والمكره، وعنده انواع من العبودية يؤديها بقوة، الضعف والاحباط الذي يقع والذي يملأ نفوس اليوم بسبب احداث الاحداث الاليمة التي تمر بها الامة في الداخل والخارج، وانواع البلايا والمحن وتسلط الاعداء بانواعهم المختلفة، امر يؤدي عند الكثيرين الى الضيق والاحباط والضعف الذي لا نريد ان يكون، لابد ان يكون هناك قوة في العمل بطاعة الله، وكما ذكرت بما تقدر عليه وما تعلمه، حتى يفتح الله عز وجل ما لا نعلمه وما يغيب عنا وما لا نقدر عليه. فلابد ان لا نهن، لا نضعف عن العمل بطاعة الله عز وجل، ونعمل بما في ايدينا بكل قوة، ولا نحزن على شيء قد فاتنا. لا شك ان المسلمين في احد كانوا يريدون نصرة الاسلام ويريدون علو كلمة الحق، او على الاقل طائفة عظيمة منهم فيها من هذه الارادة ما لا يوجد في الامة اليوم باسلحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو بكر، عمر، وعثمان عليه، وباقي المبشرين، باقي المبشرين. ولا شك ان ما فات بسبب الغزوة كان امرا عظيما كما ذكرنا، ومع ذلك فلا يبدو الحزن عليه. افترى وسيلة من الوسائل التي عجز المسلمون عنها اليوم بالمقارنة الى ما فات المسلمين في احد. يقتضي منك حزنا على رفات تعجز به وتترك ما تقدر عليه. انا اقول ما فات المسلمين في احد بالنسبة الى نصرة الاسلام في الارض اعظم من كل وسائل, وهي ذات وسيلة اصلا. القتال كان وسيلة لنصرة الاسلام, فاتهم ما لدهم بسبب تصريف البعض. قد فتنا اشياء عجزنا عنها نتمناها ونرجوها ونحدث انفسنا بها, ومع ذلك فليس ذلك الفوز مبررا للحزن ولا مبررا للضعف. بل تعلم انك كلما حققت معاني الايمان, كلما علوت به باذن الله تبارك وتعالى, وكلما زاد رصيدنا بالايمان, كلما رجحت كفتنا في الصراع مع الاعداء. وبالعكس كذلك, لو حصل فينا داء الضعف, حب الدنيا وكراهية الموت والحزن على ما فات الذي يجلبنا الى الارض ويدفعنا الى اليأس والى الاحباط والى عدم التغيير المطلوب من الداخل في النفوس حتى تصبح, حتى تتغير, حتى يغير الله ما بنا. هذه الامراض لابد ان نستأصلها ونزيلها ونعالجها في انفسنا بزيادة الايمان, حتى لا نكون اسفل. كلما ضعف الايمان كلما نزلنا. اشبه يعني حال القلب في بالنسبة لهذه الامراض بصاروخ لم يرتفع, ولكن في ضعف في قوته وفي روابط تجلبه الى الارض. فلو قوته ضعيفة والاربطة اللي مربوط بها للارض قوية مش هينطلق. فلا بد ان يتخلص من السببين دول, ان هو روابط الارض اللي تجعله يخلد الى الارض لاتباع الهوى, اتباع الشهوات, حب الدنيا, يتخلص منها ويعظم رغبة الاخرة وقوة دافعة للارتفاع ليقود ايمان في الحقيقة. والايمان علم وعمل, تصديق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, يقين وعمل, حب وخوف, رجاء وتوكل وعبادة وصلاة وصيام وزكاة وعبادات تؤدى لا كصورة ولكن بالحقائق الباطنة. لو أدينا العبادة كصورة يعني صمنا كثير, ولكن لم تصم ألسنتنا عن الغيبة والكذب, لم تصم قلوبنا عن الحقد والحسد والضغينة والبغضاء والحقد, لم تصم جوارحنا عن معاصي الله, يبقى صيامنا أصبح صورة ولا حقيقة له. ثم أثرش صحيح مش هيبقى باطل يؤمر بالإعادة طالما ما أكلش ولا شرب ولا جامع, لكن شوف كفة الميزان فيها كام ذرة, كان فيها هباء بترجحها ولا بترجحهاش. تقدرش تلغي وجودها, تقدرش. الناس دي كفر, لا عندهم, كل واحد عنده ايمان, ذرة ايمان يدعو بها من الخلود في النار. لكن ترجع الكفة في الصراع مع الاعداء, لا مش هترجح الكفة للذرات دي. انت دي كفة ميزان كده وانفخها عليها مليانة ذرات, مليانة ذرات ما تأثرش. عايز ترجح دي بحاجة ثقيلة. وانتم لأعلو ان كنتم مؤمنين. طب ليه احنا مش اعلو؟ لا احنا مش مؤمنين ايمان الكامل. مش اقصد احد برضه, لانه كما ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والعشرة المبشرون والشهداء الذين قتلوا وجماعات من اصحاب ربنا شهد لهم, قال منكم ما يريد ومنكم ما يريد الاخرة. ففي ناس كانت تريد الدنيا, واللي يريد الدنيا دول مش منافقين ولا حاجة. ده المنافقين مشيوا مع عبد الله بن ابي سلول ورجع بسيرة الجيش, والباقون هم اهل الايمان, لكن ارادة الدنيا عندهم كانت مؤثرة على المجموع, ونسأل الله العافية. ولكن هذا لا يعني يأس ولا يعني الحزن المؤدي الى اليأس, بل يعني قوة في الاصلاح. والاصلاح يبدأ من داخلنا وليس بعمل اي شيء. عايزين من حاجة بقى خلاص تفكر على ذلك ما ترون في المشاهد الغرب, مش عارف. لابد ان الطاقة دي توجه الى فوق, توجه الى المسار الصحيح. طاقة ارادة التغيير وارادة ان يعمل شيئا توجه في المسار الصحيح, يحقق معاني الايمان باذن الله تبارك وتعالى. وكما ذكرت في طاعات لا نزاع عليها ولا تؤد كذلك الا باي يعني بالصورة فقط لا غير. صورة لا حقيقة لها لا ثمرة لها. تثمر مزيد من الذرات في الكفة. مزيد من الذرات مش هتوصف. نقول لابد ان يكون في قوة في العمل والطاعة ومتجه في الاتجاه الصحيح. نسأل الله عز وجل ان يقرأ ويكون ويحبه. قولوا قولي هذا الصدق. في هذه الايام يرغب البعض في احياء ليلة النصف من شعبان. هل صح شيء في ذلك؟ هناك احاديث متعددة في فضيلة ليلة النصف من شعبان. وان الله عز وجل يغفر لكل فقه الا مشرك مجاهد. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في المغفرة لكل الخلق الى المشرك والمجاهد. الكفرة وما بينه وبين اخيه شحناء. فكل من بينه وبين اخيه شحناء فليسعى الى ازالتها حتى يغفر له. احيائها بهذا الامر اعظم احياء لها. ولكن لا يشرع الاجتماع على قيام الليل في تلك الليلة. ولم يصح شيء في دعاء مخصوص فيها يسمى دعاء ليلة النصف من شعبان. ولكن هي ليلة فاضلة. لان الله عز وجل ينزل فيها الى السماء الدنيا. وهذا حديث حسن ايضا. هو ضمن الحديث الذي ذكرنا. وصيام يوم 15 من شعبان مشروع لانه ضمن الايام البيض. وكان لا يخصص واحدة وانما ينبغي ان يصوم معه 13 و14 و15. ثم معه 13 و14. ويجوز صوم يوم السبت اذا كان صام قبله يوم الجمعة او كان له سبب كما اذا كان من ايام البيض كما ذكرنا. والله اعلم. وبعض الافاضل يضاعف الاحاديث ولكن الظاهر ان لها اصلا لا تقل عن رتبة الحسن. الحسن الحديث ايضا قبل الشيخ الالباني الامام المنذري وغيرهم من العلماء. يقول لي ان كان يصومان رمضان بجهد هل الايام التي يفطران فيها يجوز لي الاطعام بدلا منهم ام لابد من صيامهم؟ تفطر بسبب الحيض لابد من صيامها طالما انها تستطيع ليست مريضه مرضا مزمنا لا يرجى برؤه فيجب عليهما القضاء. لو قضتهما في ايام الشتاء انا متاكد انهم ما بياكلوش كتير ما هو ضعفان من ضعفانين. فلو اكلوا في ايام الشتاء 3 وجبات في الليل نستطيع الصيام ان شاء الله. حكم الاموال التي تؤخذ من الشركات كتعويض للعميل قبل الاستقاله اذا كان هذا هو الذي عرضوه ونتيجه فسخ العقد او انهاء العقد فلا باس بذلك. لكن لا توضع في بنك ربوي بل يسعى الى استغلالها في اي مشروع يكون اولى وافضل. ولو مفيش الا وضعها في بنك يبقى بنك اسلامي يتصدق بجزء من الربح. امرأة وفيت عندها 4 بنات فقط. ميراث هذه السيدة يقسم على اولادها ام اخوات هذه السيدة لهم نصيب؟ لا اخواتها لهم نصيب. لان ان كانت الاربع بنات لهم 2 واخواتها اذا كان فيهم ذكور يبقى للذكر كلف الباقي للذكر في حظ الانثيين. وان لم يكن الا اخوات نساء فهن ايضا عصبة في الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم يرثن الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة. يقول يذهب الى اداء العمرة ان شاء الله في اخر شعبان ويعود في شوال. كيف يخرج زكاة الفطر؟ يخرج في مكة في المكان الذي يفطر فيه. وان اخرجها هنا كلف ووكل احدا باخراجها جاز ذلك. ذهبت اختي الى العمرة ولم يكن عندها علم انه يجب ان تذهب مع محرم. هل يتقبل الله منها بدون محرم؟ اذا كانت لا تعلم مع انه كان يلزمها السؤال فنسال الله عز وجل ان يغفر لها ويتقبل منها. العمرة صحيحة وان كان تأسا بدون محرم الا ان مسألة الرفقة الامنة فيها اجتهاد سائغ وان كنا نرجح عدم جواز السفر الا بالحرم. ارباح الاسهم الذي تكون في شركة ادوية حرام ام حلال؟ طالما نشاط شركة نشاط مباح فالارباح ان شاء الله تكون مباحة. يقول شركة ذهب كانت لديها مشكلة في الرايش الناتج عن عملات الذهب، قامت بعمل سبائك باحجام صغيرة لا تتعدى 5 جرام. عملية التسويق تتم كالاتي: عندما يقوم شخص بالشراء لاحدى هذه السبائك لا يقبل الذهب، ولكن يتسلم شهادة ملكية السبيكة ويتسلم كارت ايه رقم سري يتم تسجيله على موقع شركة على الانترنت. بدأ النوع الخداع من اولها. الانظمة دي كلها انا ظني انها حاجات وهمية مجردة. طبعا اول خطأ في الامر ده ان هو اذا اشتغل شهر لابد ان يقبضه. قال اذا اختار الاصناف بيه وكيف تشكم اذا كان يدا بيد. شراء الذهب لابد ان يكون حاضر بحاضر فلوس بذهب يستلم الذهب الاول. طبعا عشان هي موضوع خداع وهو عبارة عن وهم بيباع بس. مكمل السؤال لان الموضوع ده نشرت حاجات كتيرة جدا. يستلم كارت فيه رقم سري يتم تسجيله على موقع الشركة في الانترنت، وبذلك يسجل مشترك عضو في الشركة. يقول ذلك العضو بعملك بالتسويق للسبائك هي وله عمولة على كل 6 افراد يشترون عن طريقه، وبعد ذلك عندما يقوم مشترون بضد باقناع عملاء اخرين وهكذا يأخذون عمولة
اللي هي بتاعت بزناس
مش كده؟ بس المرة على ذهب وهمي ولو حقيقي فلابد من التسلم والاستلام. والشركة الثانية كده زمان كان بيعملوا ايه؟ متولى عددية وهمية كده لازم تبدأ مستمرة احصى تشبع لابد ان افشل. وبعدين هو ما بيخش عشان يشتري الذهب ده، بيخش عشان العمولة الحقيقة على احتمال انه يقدر يكسب يخدع قد ايه من الناس اللي هيخدعوا غيرهم لغاية ما يوصل لمرحلة معينة. كلها بتنتشر هذه الشركات الوهمية غالب ظنها لو هي صحيحة تبقى لا تجوز عشان عدم ايه؟ القبض. هذه المعاملة هل هي حلال ولا بخاصة بعد فترة زمنية سيحصل العميل الاول على عمولات بدون اي مجهود لانه بيرتفع كل مرة في صف وكل اللي بيبيع بيدي ايه؟ لمراحل المكتوب في القواعد بتاعت اللي موجودة على الانترنت. فنسأل الله ان يعافي اخواننا من هذا النص. يقول الناس اليوم لا تعرف الا رغيف العيش الحياة المستورة إدارة الظروف الاقتصادية عليه. كيف نطلب من هم رغيف العيش أن يعمل إسلام؟ كيف معالج؟ لا حياة لمن تنادي. لا والله أنا موقن إن في حياة إن شاء الله في من أناديه. أولا أذكر لك شيئا من السيرة. كيف خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 مع آل عبيدة رضي الله عنه جيش سرية زادها جراب تمر شوال تمر نصيب كل واحد منهم وهم يذهبون إلى القتال قتال أعداء تمرة كل يوم. وفات أحدهم تمرته فات أحدهم تمرته صاح على الأرض لعجزه على الحركة حتى شهد له أصحابه أنه لا يأخذ تمرته فأعطاها له إذا انما قام مرة واحدة اول ما يبقى ما ياخد ليه التمر رضي الله عنه ونفذ التمر حتى اخرج الله فوت العنبر. اذا كان عندهم همة الاسلام ولا ما عندهمش؟ حديث صحيح يروي ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ظن ابن عمر الى عيادة سعد بن عبادة ومعه اظن 15 من الصحابة ليس عليهم قميص ولا عمامة ولا رداء ولا خفاف ولا معيار الا الأزر. شوفوا حال اهل الاسلام الاول رايحين حافين ليس عندهم شيء يلبسونه الا الازار فقط. مفيش ولا نعل ولا خف ولا قميص ولا عمامة ولا رداء يحطه في كتفه. وهما دول ربنا ادخلنا الله بهم الاسلام. انهم جاهلوا لغايه ما انتصر الاسلام وتحملوا الصعاب. همه رغيف العيش حاجه قليله. عمل قلبي لما يتغير بكثره الفكر في الاخره. بكثره التذكر للقاء الله عز وجل. بتعظيم ما عظمه الله عز وجل. من عالي الإيمان تشعر بأنك أردت كثيرا جدا إذا من الله عليك بثاني آية لأنك أغنى من كل أصل الملايين لانك تذوقت طعم آية او حديثة عرفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او سجدت لله سجدة دعوت الله فيها صادقا من قلبك. خلاص عايز ايه بعد كده؟ مش حياتك عايز حاجة، هتتغير كتير جدا من موازين حياتنا. صحابي جليل يروي سهل بن سعد قصة زواج الوهبة، صحابي هذا صحابي من الوهبة نفسه وعايز يتجوز وليس معه الا ايه الا ايه. يقول سهل رضي الله عنه ما له لله، يقول يا رسول الله يقول يا رسول الله اذا فلتمس شيئا، فيقول ذهب يلتمس راح يدور، قال لا لا لم أجد شيئا، فقال اذا والتمس ولو ختاما من حديد، راح يدور رجع ولم يجد ختاما من حديد، قال لكن يا رسول الله هذا ازاري فلها رسل بفقس لها رسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مشكله رسول الله يبحث حلها، ما تصنع بذلك؟ ان لبسته لم يكن عليها منه شيء، وان لبسته لم يكن عليك منه شيء. مش حل ده، ما ينفعش. يبقى تخيل الانسان بيتزوج ما تلاقي، اذا لو كان عنده نعل كان عطاه، لو كان عنده رداء كان عطاه. احنا عندنا دين ما في حاجه في البيت خالص ولا خاطر من حديد. يعني ايه خاطر من حديد؟ تعرف الورده بتاع الميكانيكي يحطها في البتاع خاطر من هوا ده واسع الوي مشيها. فنسأل الله العافيه. ومع ذلك ادينا ده طبيعه الحياه التي عاشوها. نفسي كده كل اخ يروح يقرا كتاب فضل البقر اللي في رياض الصالحين، يروح يقراه عشان يعرف احنا عايشين حياه تعبانه جدا، حياه يعني غرقانين خالص في الكماليات ومش قادرين نستغنى عنها واصبحت ضروريات. شوفوا كل اخ يتجوز يقعدوا يشترطوا عليه ويشترط عليهم، وانت عجيب كم اوضه وانت عجيب كم اوضه، ويبقى ارهاق رهيب، حاجه فوق طاقه الاب اللي هيجوز بنته، تبقى مصيبه يوم واحد يتقدم لا انه ما يعرفش ويأجل ويسوف. الشاب مش عارف يتجوز لان احنا خلاص بقت حاجه وجود ثلاث اوض حاجه اساسيه مش راضي تتغير. عمال اكلم والله في كل راح اتكلم في الموضوع ده واقول الحديث ده عشان تزحزح حته الملتزمين ان التتاير مثلا مش مهم، ان السجاد مش مهم. والله العظيم ما مهم، والله امور يعني حاجات كده قوي. ده مثال عشان نشوف نمط الحياه. ولا اقرا في الطبيب والترهيب في فضل خشونه العيش في اخر الطبيب والترهيب عشان نعرف ان احنا عايزين نتغير فعلا. فمساله بقى ان ريف العيش هو القضيه اللي عمل قلبي فعلا موجود عندنا، بس في حياه ان شاء الله نستيقظ بها باذن الله تبارك وتعالى. اللهم استعان. نعم. ما هو اول ما الناس التحت زمان الناس استهزأت بيها، يقول لو الناس عارفه راح العمر زي الصحابه الناس استهزأت بيه. اول ما الناس التحت زمان الناس استهزأت بيه، اول ما لبسوا نقاب الناس استهزأت بيهم. استحملوا شويه وتحول الواقع الصوره الخياليه دي الى واقع. احنا في حاجات كتير عايزين نحولها لواقع فعلا ونغير من نفسينا تغيير حقيقي بارادته ونيته، والكل يتعاون على ذلك. فالامر زي ما قلت عمل قلبي اكثر منه عمل جوارح، عمل القلب هو اصل عمل الجوارح. الله المستعان. اقول قولي هذا، استغفر كل مره.